للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله من عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، فمع المحاضرة العاشرة من محاضرات كن صحابيا، وما زلنا يا إخواني نبحث عن معالم الطريق الذي سار فيه الصحابة. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في أعلى عليين. اليوم نتحدث عن مفهوم جديد، مفهوم جديد من المفاهيم الإسلامية، وكيف تعامل الصحابة مع هذا المفهوم. مفهوم لا يستقيم لأمة الإسلام أن تقوم بغيره، هذا هو مفهوم الأخوة. لا شك أن الأخوة من دعامات المجتمع الصالح، لبنة أساسية من لبنات إقامة الأمة الإسلامية الصالحة. أي مجتمع صالح لابد أن يقوم على أساس الأخوة. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. شوفوا التشبيه الجميل، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بنيان الأمة الإسلامية زي العمارة الضخمة كبيرة، تقدر تبني عمارة بأنك تحط طوبة جنب طوبة فوق طوبة من غير أسمنت أو مونة بينهم؟ مش ممكن، مستحيل. لابد أن يكون في شيء بيربط بين كل طوبة والطوبة الثانية اللي جنبيها. إذا كنت تقدر تعمل كده في ارتفاع متر أو مترين، ما تقدرش تعمله في عمارة ضخمة. الأسمنت اللي بين طوبة وطوبة أو الخرسانة اللي بين دور ودور هي الأخوة. تقدر تبني عمارة كبيرة من غير أسمنت أو من غير خرسانة؟ مستحيل. الأمة الإسلامية كده بالظبط، ما تقدرش تبني أمة من غير أخوة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول إنما المؤمنون إخوة. سبحان الله، على سبيل الحصر، ما ينفعش يكون في أمة للمؤمنين من غير أخوة. إنما المؤمنون إخوة. وعلشان كده من أوائل الأساسات التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عندما هاجر إليها من مكة، كان أساس الأخوة، عمل المعاصاة بين الأوس والخزرج، فك النزاع القديم الأصيل في المدينة. ومش بس فك النزاع، لا، خلى كل طرف بيحب الطرف الثاني. سبحان الله، أخوة، مودة، حب، شيء المدينة عمرها ما تعودت عليه. احنا مش عايزين مجرد التعايش السلمي، لا، احنا عايزين الأخوة في الله والحب في الله. وبعدين عمل المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، والأنصار دولت ناس بعيدة خالص عن المهاجرين. سبحان الله، عمل قضية المؤاخاة التي وصلت إلى حد الميراث، يعني أكنها أخوة حقيقية تماما، بل أشد من الأخوة الحقيقية. الأوس والخزرج قحطانيون من اليمن، وقريش عدنانيون من مكة، لكن سبحان الله الإسلام جمع بينهم. مش بس أقام ليهم دولة، لا، خلى كل فرد في هذه الدولة بيحب الفرد الثاني. هو ده اللي عمل الإسلام في المدينة المنورة. وسبحان الله، بص على معظم شعائر الإسلام تلاقيها تقوم على الجماعة، تقوم على المجتمع. ولابد لهذا المجتمع أن يكون بين أسره أخوة ومحبة. صلاة الجماعة، ربنا سبحانه وتعالى يديلك في صلاة الجماعة أكتر ما يديلك وانت بتصلي نفس الصلاة في بيتك 27 ضعف. ليه؟ علشان ترتبط بجماعة المسلمين. الزكاة لابد انها تكون من واحد لمجموعة او من واحد لواحد، ما ينفعش الزكاة تكون حاجة فردية. الحج مؤتمر جماعي كبير، كبير جدا جدا، من كل اقطار الارض المسلمين بيجتمعوا ويعملوا هذا المؤتمر كل سنة. الجهاد لازم يقوم به مجموعة، ما ينفعش تطلع جيش فيه فرد او فردين او ثلاثة، لا، ده عمل بيشمل كل الامة من كل الاقطار. الدعوة لازم يكون في داعية ولازم يكون في مدعوين. العلم لازم يكون في عالم ويكون في متعلمين. الشورى لازم تكون بين مجموعة من المسلمين. كل شيء محتاج مجموعة، كل شيء في الإسلام
محتاج عمل جماعي. قضية الاستخلاف أصلا الاستخلاف على الأرض لم تقوم إلا بعمل جماعي. هناك من يزرع، هناك من يبني، هناك من يبيع، هناك من يعالج، هناك من يخترع، هناك من يحارب ويدافع، ولا بد من تفاعل وتنسيق بين كل هؤلاء. يا ترى ينفع كل دول يتعاونوا مع بعض ويخرجوا عمل كويس، عمل ناضج نافع، من غير ما يكونوا بيحبوا بعض؟ مستحيل. وفوق كده يا إخواني، هناك صراع حتمي سيحدث بين أهل الحق وأهل الباطل، سنة من سنن الله عز وجل في الأرض، وهذا الصراع سيحتاج إلى وحدة بين أهل الحق في مواجهة أهل الباطل. فهل ممكن يتصارع أهل الحق مع أهل الباطل ويكون بين أهل الحق بينهم وبين بعضهم في غل وفي شحناء وفي بغضاء، ويقدروا بعد كده يحاربوا أهل الباطل اللي هم كده كده في سنة ربنا سبحانه وتعالى هيحاربوهم؟ إذا تصارع أهل الحق لا هيكون في شرائع، ولا هيكون في جهاد، ولا هيكون في شورى، ولا هيكون في استخلاف. لذلك أوجب الله عز وجل الأخوة بين أفراد المجتمع المسلم الصالح، أوجب الحب في الله، نهى عن الشحناء والبغضاء والكراهية، وبذلك يستطيع المؤمنون بالله أن يقوموا بأمر الاستخلاف كما أراد الله عز وجل. من هنا فقه الصحابة أهمية الأخوة بينهم وبين بعضهم البعض دون ارتباط بنسب ولا مال ولا مصلحة. فهموا أنهم لن تقوم لهم أمة، ولن يعبدوا الله حق عبادته، ولن يقوموا بأمر الاستخلاف كما ينبغي أن يكون إلا بأخوة بينهم. سبحان الله، لا ينكر أحد إخواني قيمة الأخوة والألفة في بناء المجتمعات الصالحة. كل البشر لا ينكرون قيمة الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد، لكن كل مجتمع لي نظرة خاصة جدا لموضوع الأخوة وموضوع المحبة، كل ناس بتفهمها الطريقة. يا ترى كان إيه نظرة الصحابة لمعنى الأخوة؟ يا ترى إيه مفهومهم عن قضية الحب في الله؟ يا ترى إيه مفهوم مجتمع الصحابة عن قضية الحب بين أفراد المجتمع أو الأخوة بين أفراد المجتمع؟ في المحاضرة دي أنا هقول أربع مفاهيم، أربع مفاهيم أعتقد أنها كانت تميز نظرة الصحابة لمسألة الأخوة، وياريت لو نتعلم ونطبق المفاهيم دي في حياتنا. المفهوم الأول، الصحابة كانوا يفهمون أن الأخوة طريق للجنة، الأخوة طريق للجنة، وهذا سبحان الله كان يعطيها قدرا عاليا مهيبا من القيمة. الصحابة كانوا فاهمين الأخوة على أنها طريق من طرق الجنة، زي الصلاة وزي الصوم وزي الجهاد وزي الدعوة، زي كل هذه الطرق. فيهم الكلام ده منين؟ فيهم الكلام ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص كده للحديث الجميل، روى الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. الرسول يقسم أن البشر لن يدخلوا الجنة حتى يؤمنوا. طيب دي مفهومة، لكن اللي جاي ممكن ناس كثير تستغربها. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. سبحان الله، إذن هذا شرط من شروط الإيمان. في ناس ما عندهاش مشكلة تقطع علاقتها مع كل الناس، بقول له خلي بالك أنت بتخاطر بقضية الإيمان وبتخاطر بدخول الجنة، الموضوع مش سهل يا إخواني. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. بعدين نديك أحد الطرق لزيادة المحبة أو تأصيل المحبة بين المسلمين: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. طريق من طرق المحبة بين المسلمين. شوفوا الحديث الجميل ده، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تخيل في هذا اليوم الصعب العسير، الشمس تدنو من الرؤوس قرابة ميل، لا يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بالميل هو ميل المسافة أو الميل الذي تكتحل به العين، الشمس تدنو إلى هذه الدرجة، ومع ذلك في طائفة من الناس مش هتحس خالص بهذا الحر، مين هم؟ المتحابون بجلال الله عز وجل، الذين كانوا يحب بعضهم بعضا دون نسب ودون مصالح ودون منافع، هم دول المتحابون بجلال الله عز وجل. شوفوا الحديث الخطير ده، روى الترمذي وقال صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الكلام ده في منتهى الخطورة، يقول لا يؤمن أحدكم، خلي بالك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا سبحان الله، يا ترى كم واحد فينا بيحب ان صديقه او جاره يكون عنده فلوس زي اللي عنده، او بيحب ان ابن جاره او ابن صاحبه ياخد وظيفة كويسة زي اللي ابنه خدها، او ان اولاد جاره يكونوا متفوقين تماما زي ابنه وجايز احسن. يا ترى في حد فينا بيعمل العواطف ديت او بيحس بالمشاعر ديت، ولا عايز دايما يكون احسن واعظم واغنى واشطر من كل اللي حواليه؟ قضية خطيرة جدا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الكلام ده صعب؟ ايوه صعب، اكيد صعب، علشان كده ثوابه اكبر من اللي ممكن تتخيله. بص كده معايا للحديث ده اللي بيعظم من ثواب أولئك الذين أحبوا بعضهم البعض إلى هذه الدرجة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. يا سبحان الله، شيء غريب جدا، الأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الذين أعطوا درجة عالية جدا يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى، قربوا جدا من ربنا سبحانه وتعالى لدرجة أن الأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الناس. يا ترى عملوا إيه دول؟ يا ترى إيه العمل الضخم جدا اللي رفع من درجتهم إلى هذه الدرجة؟ الصحابة تشوقوا جدا لمعرفة هؤلاء، قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، لا في نسب ولا في مصالح، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم دول أولياء الله عز وجل، مش ولي اللي بيمشي فوق المية وبيطير في الهواء، لا، هؤلاء الأولياء هم الذين يتحابون بروح الله على غير أنساب بينهم أو على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. سبحان الله، شوف قد إيه القيمة العالية لقيمة الأخوة والمفهوم الأخوة. شوف على الناحية الثانية، التشاحن بين الإخوة يمنع مغفرة الله عز وجل للعباد. يا نهار أبيض، شيء خطير. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، على طول كده لحد يوم القيامة، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. الله أكبر، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيستثني طائفة من الناس لا يغفر لها في يومي الاثنين والخميس. من هم دول؟ يقول إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلح. حديث ده يا إخواني في صحيح مسلم. تخيل إنك لو متخانق مع جارك أو صاحبك أو قريبك تتأجل مغفرة ربنا سبحانه وتعالى ليك ولصاحبك لحد ما تتصالحوا، ويا عالم هتموت قبل ما ربنا يغفر ليك ولا هتلحق المغفرة في الدنيا. علاقاتك يا أخي، علاقاتك بإخوانك هي اللي بتحدد مغفرة ربنا ليك، شيء في منتهى الخطورة. لذلك كان الشافعي يقول أبيات رائعة، يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. سبحان الله، الشافعي ليس من الصالحين، تواضع، يقول أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. يا سبحان الله. فبيقول إن حب الصالحين ده هو اللي ممكن يدخلوا الجنة، مفهوم راقي جدا عند الشافعي رحمه الله. أحمد بن حنبل رحمه الله تلميذ الشافعي سمع بيقول البتين دول، قال له إيه؟ قال له تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، وقاك الله من شر البضاعة. هو ده الكلام اللي ينفع مع واحد زي الشافعي أو أحمد بن حنبل رحمهم الله. هذا المعنى يا إخواني، معنى الأخوة والحب في الله وحب كل المسلمين، هذا المعنى زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. تعالوا نشوف التعليم النبوي، تعالوا نشوف التربية النبوية الطاهرة، تربية لطيفة جدا، بيستغل كل حدث وبيوضح للصحابة أمور دينهم بأسلوب بسيط جدا. شوف، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. خلي بالك احنا كل الكلام ده في المفهوم الأول للصحابة عن قضية الأخوة أو عن معنى الأخوة، قلنا إن الصحابة كانوا فاهمين إن الأخوة طريق للجنة. تعالوا شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلمهم عن رجل من أهل الجنة، راجل ماشي في الدنيا كده وهو إن شاء الله من أهل الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طيب الصحابة استنوا في منتهى الاشتياق، يا ترى مين اللي هيطلع؟ يا ترى أبو بكر؟ يا ترى عمر؟ يا ترى عثمان؟ يا ترى علي؟ يا ترى غيره من الصحابة الكبار؟ لا، يقول أنس بن مالك روى الحديث فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. شوف الوصف بتاع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وصف رجل بسيط جدا، بسيط مش معروف بين الصحابة، مجرد رجل من الأنصار كما يقول أنس. هذا الرجل لو كان معروفا لقال أنس فطلع سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة أو أسيد بن حضير، كان سماك اسمه، لكن هو رجل غير معروف ولسه خارج من الوضوء وحاطط النعل بتاعه في ايديه الشمال ولسه المية بتنقط، ايه بتنقط منه من الوضوء. يقول أنس بن مالك فطلع رجل من الأنصار، هو ده الرجل اللي من أهل الجنة الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة مش شايفين عليه حاجة غريبة، الرجل متوضي زي ما هم كلهم بيتوضوا ورايح يصلي زي ما هم كلهم بيصلوا وبس، ومش معروف بين الصحابة عمل كبير أو عمل ضخم. فلما كان من الغد اليوم الثاني، الموقف ده عدى كده وخلاص والصحابة عدوا، جه اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. سبحان الله، نفس الكلمات، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الصحابة مستنيين، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. يا سبحان الله، نفس الراجل الأنصاري طلع بنفس الهيئة. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. يا سبحان الله، شيء غريب. الرسول طبعا كان ممكن يقول لهم بمنتهى الوضوح ايه اللي الرجل ده عمله وخلاص، لكن الرسول عايز يشوقهم، يشوقهم لحد ما في الاخر واحد منهم يدور ويعرف اصل الرجل ده ايه، ايه قصته، ايه حكايته، ايه اللي خلاه من اهل الجنة وهو رجل بسيط محدش يعرفه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو بن العاص، يعني تبع الرجل الذي خرج تنطف لحيته من وضوئه كما ذكرنا في الحديث. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مشي ورا الرجل وقال له إني لاحيت أبي، يعني اتخصمت مع أبي أو اتخنقت معه، إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، قلت أنا مش هخش عليك في البيت ثلاثة أيام، فعايز أبر بالقسم ومش لاقي حتة أقعد فيها، فيريت لو أقعد عندك. قال له فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت، حتى تعدي ثلاثة أيام دولة ياريت لو تقعدني عندك في بيتك. قال نعم. الراجل طبعا خد الموضوع ببساطة وقال تعال اقعد عندي في البيت. قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث. يعني أنس راوي الحديث رضي الله عنه وارضاه بيحكي أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيحكي حكايته مع هذا الرجل العجيب، هذا الرجل من أهل الجنة والذي لا يعرفه أحد من الصحابة. يقول أنس بن مالك يروي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يره يقوم من الليل شيئا، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص بات معاه في البيت فما لقاهوش بيقوم الليل، نايم لحد الفجر مدا، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار يعني استيقظ من نومه وتقلب في فراشه ذكر الله عز وجل وكبر، يذكر الله ويكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، مفيش إيه مفيش قيام ليل. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، يعني كل الكلام بتاعه كان كلام خير. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، خلي بالك من الكلام، طبعا هو ما يقصدش ان عمله مش كويس ابدا، الرجل يصلي ويذكر الله عز وجل ولا يقول الا خيرا، لكن كل الصحابة على هذه الصورة، اشمعنى الرجل ده بالذات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيأكد مرة واثنين وثلاثة انه من اهل الجنة، فمستغرب عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص يا اخواني كان من عباد الصحابة، كان يصوم معظم الايام ويقوم معظم الايام ويقرأ القرآن يختمه في ثلاث ايام، حاجة يعني كانت مهولة في العبادة. فالراجل مش شايف العمل الضخم اللي عند هذا الرجل الانصاري علشان ترفع درجته في الدنيا الى الدرجة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيأكد دخول الجنة مرة واثنين وثلاثة. فبدأ يصرخه بقى يقول له انا والله لا اتخانقت مع ابويا ولا حاجة بس انا عايز اعرف قصتك. يقول عبد الله قلت يا عبد الله اني لم يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار، إيه حكايتك بقى؟ فيقول فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أرك تعمل كثير عمل، أنا ما شفتش حاجة غريبة، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني احتمال في عمل خفي عمل سري انا ما شفتوش، يا ترى بتعمل ايه؟ فقال الرجل ما هو الا ما رأيت، هو ده كل عملي، ما فيش في اي حاجة مخفية، سبحان الله، ما هو الا ما رأيت. عبد الله بن عمرو بن العاص شعر باحباط شديد، ما لقاش اللي كان عايز فمشي. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فلما وليت دعاني، لما مشيت قال لي تعالى، في حاجة الظاهر ايه ما لهلوش، قال تعالى، فقال ما هو الا ما رأيت غير اني، وبدأ بقى يقول له على السر الخطير، غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا، عمري ما غش حد من المسلمين، ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه، يعني عمري ما بصيت في ايدين غيري دايما شايف اللي معايا وبس، ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. صعبة جدا جدا انك تحب الخير لكل الناس بس لو عملتها تكون من اهل الجنة، حتى لو كنت راجل بسيط مش عالم من العلماء ومش عظيم من العظماء، لا انت فقط رجل بسيط تحب الخير لكل الناس، تحب الخير لكل المسلمين. اذا ترسخ في اذهان الصحابة ان دخول الجنة مقرونا بحبك لاخيك دون مصلحة ولا رحم، وترسخ لديهم ان الشحناء والبغضاء والهجر معوقات واضحة لدخول الجنة، وعلى قدر حبهم للجنة أحب بعضهم البعض، وعلى قدر اشتياقهم للجنة غفر بعضهم لبعض. إذن هذا هو المفهوم الأول في أذهان الصحابة عن مسألة الأخوة في الله أو عن معنى الأخوة في الله، أنها طريق واضح للجنة. المفهوم الثاني مفهوم في منتهى الخطورة، مفهوم الحياة كان فيه تميز شديد عند الصحابة، وأنا أشعر أن فيه نقص شديد في زماننا، نقطة مهمة جدا من النقط اللي لازم نعرفها عن قضية الأخوة، وهو الأخوة مسؤولية، مفهوم أن الأخوة مسؤولية. الأخوة يا إخواني ليست مجرد كلمة تقال أو إحساس يشعر به الإنسان. الأخوة ليست أخذا بلا عطاء، ليست مصالح تقضى لك كلما ازداد معارفك، ليست قوة في سلطانك كلما ازدادت علاقاتك. يعني أنت عندك معرفة في رئاسة الحي تخلص لك ترخيص، عندك معرفة في المرور تطلع الرخصة لو كانت مسؤولة منك، عندك معرفة في وزارة التربية والتعليم تدخل لك طفل قبل سنه القانوني. مش هو ده المقصود من الأخوة، مش هو ده المقصود من كثرة المعارف، لا بالعكس. الأخوة تبعات، الأخوة مسؤولية، على العكس من المفهوم عند ناس كتير، على العكس تماما. الأخوة مسؤولية، الأخوة تضحية، الأخوة بذل وعطاء، الأخوة إنفاق، إنفاق بلا مردود أو بلا طلب مردود، الأخوة إيثار على النفس، الأخوة حب خالص، حب خالص من القلب لا يراد به إلا وجه الله تعالى. تعالوا شوفوا كده الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي فهم الصحابة معنى الأخوة أو معنى الحب في الله أو معنى أنك أنت تعيش في مجتمع بتتعاون مع إخوانك في هذا المجتمع من أي منطلق. تعالوا شوفوا كده الحديث اللطيف الذي أتى بروايات كثيرة كثيرة جدا متكاملة كلها في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرها من كتب الحديث. في رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، السلامة هو العظم أو المفصل، كل سلامة عليه صدقة. حديث ثاني بيبين أن عدد المفاصل في الجسم 360، يعني أنت عليك كل يوم 360 صدقة. تعال شوف كده مفهوم الصدقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ يقول: كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. أدي أول حاجة، أول مثل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم إنك أنت تساعد الراجل إنه يطلع على الدابة بتاعته أو تشيل المتاع بتاعه وترفعه فوق الدابة، تعينه على حمل المتاع فوق الدابة. ثم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. وبرضه الكلمة الطيبة دي طلع الواحد، ما هيش طلع في الهواء كده، أنت بتكلم إنسان، فالكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. أدي عمل من أعمال الفردية، بس خلي بالك برضو رايح يمشيها إلى الصلاة، يعني رايح فين؟ يعني رايح صلاة الجماعة، يعني رايح الجامع برضو، يعني رايح يلتقي بالمسلمين. ودل الطريق صدقة، واحد تايه شرحت له إزاي يوصل لطريقه، دي صدقة، ودل الطريق صدقة. يبقى دي أحد الروايات للحديث في البخاري. تعال شوف بقى روايات أخرى متكاملة كثير جدا من الروايات، وفي رواية يقول: يعدل بين الاثنين صدقة، نمت متخانقين صلحت بينهم صدقة. وفي رواية: ويميت الأذى عن الطريق صدقة، برضو بتساعد الناس. وفي رواية: يعين ذا الحاجة الملهوف. رواية: فليعمل المعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة، برضو ده خير بتعمله في الناس أو شر بتكفه عن الناس. وفي رواية: تسليمه على من لقي صدقة. وفي رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي رواية: وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة. يعني واحد أعمى وبيسألك على الطريق، فأنت شرحت له أو مسكته بإيديه ووديته للمكان اللي بيسأل عليه فدليته على الطريق، أصبح عينيك أكنها بصر لي، هذا صدقة لك. وفي رواية: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده كله إخواني، مرة في مجلس قال بعضهم ومرة في مجلس ثاني قال بعضهم الثاني. المهم إن هو بيفهمك إن الصدقة الحقيقية اللي ممكن تدفعها عن أعضائك وعن النعم اللي ربنا ادهالك هي إنك تساعد غيرك، هي إنك تشعر بمسؤولية تجاه الناس اللي انت عايش معاهم أو المجتمع اللي انت عايش جواه أو الأمة اللي انت عايش فيها. تخيل مجتمعا يبقى الأخوة بهذه الصورة، يبقى الأخوة على أنها اختبار وامتحان وبذل وعطاء ومجهود. الصحابة يا إخواني كانوا يفقهون هذا الفقه، عارفين أن الأخوة مسؤولية، مش منافع، مش مصالح، مش الحمد لله أنا معارف كتير فهقدر أكسب كتير، لا، ده أنت معارفك كتير هتشتغل ليهم كتير، هتضحي من أجلهم كتير، هتشتغل شغل ممكن اللي ملوش إخوان يشفق عليك من الشغل ده من كتر ما أنت شغال للناس مش بتكسب من الناس. ذكر هذا المعنى مثلا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب الخطبة المشهورة بتاعته في موقعة نهاوند، وقال للصحابة في هذه الموقعة في خطبته قال لهم: ولا يكل أحدكم قرنه إلى أخيه، ولا يكل أحدكم قرنه إلى أخيه. وبعدين قال كلمة في منتهى الصعوبة، يعني إيه ولا يكل أحدكم قرنه إلى أخيه؟ يعني ما حد يشيل مسؤوليته على أخوه اللي جنبه، لا، كل واحد يشيل مسؤوليته، بل لو قدر إن هو يشيل مسؤولية أخوه لو أخوه تعبان يحاول يعمل كده. قال كلمة في منتهى الخطورة، كلمة صعبة قوي قوي، قالها بعد هذه الجملة، قال: فإن الكلب، الكلب، فإن الكلب يدافع عن صاحبه. يا سبحان الله، ده الكلب، الكلب يدافع عن صاحبه. فالمؤمن لا يدافع عن أخيه المؤمن، شيء صعب جدا أن يتدنى المؤمن إلى درجة أقل من الحيوان. الحيوان يدافع عن صاحبه، المؤمن لا يدافع عن إخوانه. هو ده مفهوم المسؤولية عند النعمان ابن مقرن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند أمور الصحابة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. خلي بالك، الجزاء من جنس العمل، بس خلي بالك إذا كنت أنت اللي بتنفس عن مؤمن كربة، فربنا سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي هينفس عنك يوم القيامة، وإذا كنت أنت بتيسر على معسر فربنا سبحانه وتعالى بنفسه ورده هو اللي هيسر عليك في الدنيا وفي الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وبعدين جملة في منتهى الجمال، ملخص لكل اللي فات، يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طول ما انت بتساعد اخوانك ربنا بيساعدك. طب انت مجهودك قد ايه، طاقتك قد ايه، مهما عملت لأخوك هتديله قد ايه؟ هتديله جزء محدود. في مقابل هذا الجزء المحدود ربنا سبحانه وتعالى بيكون في عونك. تخيل انت عندك مسألة، عندك قضية، عندك مشكلة، اي ازمة في حياتك، ربنا سبحانه وتعالى يقف جنبك. عشان كده الصحابة كانوا بذلين حياتهم كلها لنفع الاخرين، لمساعدة الاخرين، للتضحية من اجل الاخرين، يعملوا كل ده والمرتبة عندهم اعلى واعظم، لان ربنا هو اللي بيعوضهم، مش البشر اللي بيشتغلوا عشان هم اللي بيعوضوهم. هو ده فقه الاخوة عند الصحابة، الاخوة مسؤولية تضحية. شوف مثلا طائفة من الصحابة، مجموعة، قبيلة، قبيلة الأشعريين، قبيلة اللي منها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. هذه القبيلة كان ليها عادة جميلة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم علق على هذه العادة، شكر في هذه العادة. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو. يعني إيه أرملوا في الغزو؟ يعني فني زادهم، الطعام اللي معهم خلص. قال يقول: إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعني سواء كانوا في سفر أو في غزو أو حتى هم جوه المدينة عم عايشين جنب بعض، قل الطعام بتاعهم، يعملوا إيه؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، جمعوا كل الأكل من كل البيوت، أو جمعوا كل الأكل اللي معهم في السفر، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. يعني إيه؟ يعني كل واحد ياخد نصيب متساوي. الله، ده ممكن واحد يقول: طب أنا ذنبي إيه؟ أنا قعدت أحوش يومين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة، وجاري ده هو كل ومن غير ما يحوش، ما دبرش نفسه، أنا ليه أتحمل مسؤوليته؟ طب أنا ليه أكل لعيالي ولزوجتي وليا، ومش ضامن بكرة في إيه؟ سبحان الله، يقسموا الأكل بينهم بالتساوي. وخلي بالك، يحطوه في إناء واحد ويقسموا بعد كده، ما يبقاش في فضل الحد على حد، يعني ما حدش عارف مين اللي كان أكله كتير ومين اللي كان أكله قليل. منتهى الإخلاص. شوف الرسول بيعلق بيقول إيه، يقول: فهم مني وأنا منهم. يا الله، الأشعريون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم، معاني سبحان الله، الأشعريون من اليمن، يعني فرع بعيد خالص خالص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفعل بيرقى بهم إلى أن يكونوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس قحطوا في زمان أبي بكر، في زمن خلافة أبو بكر حصل قحط شديد، وفي هذا الوقت جاءت قافلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة. جاءت هذه القافلة فجاءت تجار يريدون الشراء، طبعا في حالة قحط شديد والغلات قليلة، فتسارع التجار لشراء هذه القافلة الكبيرة. فسألهم عثمان كم تربحونني؟ قالوا 10 12، يعني قدام كل 10 درهم هنديك 12 درهم. قال قد زادني، يعني أنا بتاجر تجارة تانية مع حد تاني وزادني على هذا الربح. قالوا فالعشرة 15، وده طبعا ربح ضخم جدا، قدام كل 10 هيكون في مكسب 15. قال قد زادني. قالوا من الذي زادك ونحن تجار المدينة؟ مفيش حد تاني غيرنا بيشتري. قال الله عز وجل، سبحان الله، زادني بكل درهم 10، فهل لديكم أنتم مزيد؟ ثم قال اللهم إني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن وبلا حساب. تبرع بكل القافلة الضخمة ديت إلى فقراء المدينة. ليه؟ فاهم يعني إيه أخوة. ده لو ما عندوش مشاعر أخوة ناحية المسلمين ممكن يطلع الزكاة بتاعته 2.5% ومالوش دعوة بعد كده، لكن سبحان الله هو يبقى الأخوة كمسؤولية كتضحية كبذل وعطاء لفقراء المسلمين ولعموم المسلمين ولأمة الإسلام ولجيش الإسلام. هي دي حياة عثمان بن عفان في كل عمره، وهي دي حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومش بس مسؤولية مادية يا إخواني، مش بس مسؤولية مال، لا، كان الصحابي يعين إخوانه على الطاعة، على طاعة الله عز وجل. روى البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة. مش كله عمل ومش كله شغل ومش كله مادة مش كله انغماس في الدنيا، لا، أنا أساعد إخواني في الفلوس وأساعدهم برضو في طاعة ربنا. هذا هو المعنى الذي ذكره الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام في سورة طه، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليه كل ده؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هكذا فالمؤمن بيتعاون مع أخيه، يعين أخاه وأخوه يعينه في يوم من الأيام، كل واحد بيتبادل مع أخيه منفعة المعاونة على الطاعة، هو ده العون الحقيقي. لم يكن الصحابي سلبيا أبدا في تعليم إخوانه الخير الذي عرفه. تعال شوف كده القصة الجميلة دي. روى البخاري عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. المؤاخاة اللي حصلت في المدينة المنورة عند الهجرة، الرسول آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء من الأنصار في المدينة المنورة. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. يعني ايه متبذلة؟ متبذلة يعني رثت الهيئة والثياب، لابسة لبس مبهدل شكلها مش منظم، طبعا ده كان قبل فرض الحجاب. فقال لها ما شأنك؟ انت عاملة في نفسك كده ليه؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني أخو أبو الدرداء بيعمل ايه؟ طول الليل قيام وطول النهار صيام ومالوش دعوة ايه بأهل بيته، فهي مش شايفة حد تتزين له، فلازمته ايه بقى التزين، فعايشة حياتها كده ايه بهذا التبذل او بهذه الهيئة الرثة. فسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه لما سمع الكلام ده عرف ان هذا البيت على شفا حفرة، البيت ده ممكن يتخرب، البيت ده ممكن تحصل فيه ازمة، فقرر ان يكون ايجابي، قرر ان ينصح اخوه يعلمه تعليم حقيقي. عمل ايه سلمان الفارسي رضي الله عنه؟ يقول الراوي وهب بن عبد الله رضي الله عنه يقول فجاء ابو الدرداء، يعني سلمان دخل البيت وجاله ابو الدرداء، فصنع له طعاما، ابو الدرداء صنع لسلمان طعاما، فقال له سلمان كل معايا. قال فاني صائم، ابو الدرداء ما شاء الله كل يوم بيصوم، قال فاني صائم. قال سلمان ما انا باكل حتى تاكل، ما انا باكل حتى تاكل. قال فاكل. طبعا ابو الدرداء مضطر، كان عنده ضيف والضيف ده بيشترط عليه انه مش هياكل، فاتكسف منه فقطع صيامه كان. فلما كان الليل، طبعا هذا الصيام صيام تطوع، فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم الليل، فين؟ من اول الليل خالص بيقوم الليل. قال سلمان نام دلوقتي، برضو اتكسف من سلمان النايم فنام شويه، وابو الدرداء مش قادر ينام، مش قادر لان هو متعود على القيام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقام قايم تاني عشان يصلي. فقال له سلمان نم، مرة تانية أمر إيه بالنوم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، آخر بقى جزء من الليل، سلمان قال لأبو الدرداء تعال بقى نصلي قيام، قم الآن. فصليا. فقال له سلمان بعدما صلوا، سلمان بقى بيعلمه درس، درس منتهى الرقي، درس جميل جدا، بيقول له إيه؟ يقول له إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. وفي رواية الترمذي قال وإن لضيفك عليك حقا. ثم قال فأعط كل ذي حق حقه، كل واحد ياخد حقه. ما ينفعش تدي الوقت كله لطاعة ربنا سبحانه وتعالى على عظم هذا الأمر، وإنك أنت تسيب أهلك من غير رعاية، أو تسيب نفسك من غير رعاية، أو تسيب ضيفك من غير رعاية. فأعطي كل ذي حق حقه. الكلام ده ما عجبش أبو الدرداء، أبو الدرداء مش مقتنع، كان عايز يعتكف طول حياته يعبد ربنا سبحانه وتعالى. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو سلمان، ذكر له كل هذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. فأقر سلمان على التعليم اللطيف اللي عمله مع أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. شاهد إخواني أن سلمان الفارسي رضي الله عنه فرغ من وقته يوما وليلة ليعلم أخاه درسا ينفعه، ليه؟ عشان يحفظه على البيت بتاعه. الله يا سلمان، فعلا هذا الشيء في منتهى الروعة، ان الانسان يوقف شغله، يوقف حياته، يوقف نظامه كله من اجل ان هو يحافظ لاخوه على بيته. امال يعني ايه معنى الاخوه شايف مشاكل طاحنه في بيت اخوك وانت حياتك ماشيه بصوره طبيعيه؟ لا يا اخوان، الاخوه مسؤوليه، حتى لو اضطريت انك تقطع حياتك يوم وليله كاملين تسافر لاخوك او تدخل مع اخوك في قضيه من القضايا تحلها له، هو ده مفهوم الاخوه عند الصحابه. اخرج الطبراني والبيهقي والحاكم وقال صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفين أمر الاعتكاف أمر هام جدا وخطير جدا، والمؤمن ما بيخرجش من الاعتكاف إلا لضرورة شديدة. ومعتكف فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس قعد جنبه. فقال له ابن عباس، الراجل قعد جنب ابن عباس ما تكلمش بس شكله مكتئب جدا، شكله حزين. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما يا فلان أراك مكتئبا حزينا. سبحان الله، يطمئن يا إخواني على أحوال إخواني، يطمئن حتى من غير ما الرجل يتكلم. قال نعم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفلان علي حق وحان أجله وليس معي ما يقضيه، معيش في دين علي ومعيش اللي يقضيه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن أحببت أن أكلمه لك. طيب ابن عباس هنا بيعمل شيء إيجابي، هو بيحاول ينفع صاحبه، معهوش إن هو يساعده بالإنفاق، طب ممكن أكلم الراجل اللي عنده دين يصبر عليك شوية؟ فقال الرجل نعم، الراجل طبعا متلهف مزنوق، فقال نعم. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما من اعتكافه ليقضي حاجة الرجل. فقال الرجل أنسيت ما كنت فيه؟ كنت في اعتكاف، ازاي تخرج؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت صاحب هذا القبر، الكلام ده كان بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب. فدمعت عيناه، عين ابن عباس رضي الله عنهما، فدمعت عيناه وهو يقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها، يعني بلغ فيها يعني قعد ماشي فيها لحد ما أضاها، تعب عشان يخلصها، من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. يا الله، من اعتكاف 10 سنين، نفسنا نفهم هذا المعنى، فقه عالي جدا. الاعتكاف يعود على الفرد، خدمة الآخرين تعود على المجتمع بأسره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم خدمة الناس على اعتكاف 10 سنين، وفين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يا إخواني صحيح، رواه الحاكم كما ذكرنا والطبراني والبيهقي. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، خلي بالك الحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح، يقول الساعي على الأرملة والمسكين، خلي بالك في ناس كتير بتستسهل هذه الأمور، بتلاقي ان ده امر بسيط يعني ممكن اديلهم قرشين بساط حاجة كده معونة على ماشي كل سنة مرة. خلي بالك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ينهر أبيض كالمجاهد في سبيل الله. طب حاجة تانية، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. تخيل شوف الناس قد إيه بتعظم أمر الجهاد في سبيل الله وهو أمر عظيم حقا، وبتعظم الصيام وبتعظم القيام، لكن كم واحد بيعظموا السعي على الأرملة والسعي على المسكين؟ وخلي بالك السعي الساعي على الأرملة والمسكين مش قرش كده اديته في السنة مرة، لا الساعي متكفل بأرملة متكفل بمسكين، ياخده كده من أول ما يتولد المسكين لحد ما يدخله الجامعة، ياخد الأرملة كده لحد ما يكبر عيالها يصرف عليها. هو ده المجتمع المسلم، هو ده الفقه في الإسلام، أسس راسخة لبناء المجتمع المسلم القوي. لم يكن هذا كلاما فقط يا إخواني، بل كان أفعالا متكررة، هو كل حياة الصحابة كده. شوف الرسول لما جاء نعي جعفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جعفر بن أبي طالب مات، شوف الرسول رقة المشاعر اللي عنده بيقول ايه، يقول اصنعوا لأهل جعفر طعاما. أهل جعفر عندهم مصيبة كبيرة، جعفر مات، اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. الله شوف الرفق، شوف الفقه، شوف الرحمة، على عكس المنتشر في عادات كثير من البلاد، أهل الميت يقعدوا يعملوا طعام للناس اللي جاية تعزي. سبحان الله، ما تبقاش مصيبة الميت فقط، لا عندهم كمان مصيبة الإنفاق ومصيبة التجهيز والتحضير واستقبال كل الناس اللي جاية تعزي عند الميت، وده كلام طبعا عكس السنة. الأخوة يا إخواني مسؤولية، الأخوة بذل وعطاء، مش إنك تروح تكسب من أخوك أو تستفيد من أخوك. الصحابي برضو يا إخواني ما كانش يقبل أن يقال في حق أخيه كلمة، كلمة فيها قدح أو فيها جرح، كلمة واحدة وهو غائب، لا يقبل هذا الأمر، لابد أن يرد عنه في غيبته، لابد أن يدافع عنه. روى أبو داود وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن أبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنه أنهما قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يا لطيف يا رب. وما من امرئ على الوجه الآخر بقى، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. هو ده المفهوم اللي كان عند الصحابة، عشان كده ما كانش الصحابي يقبل أبدا أبدا إن حد من الصحابة يجرح إلى جواره بكلمة أو بقدح أو بطعن ولا يرد. شوف الموقف اللي رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كعب بن مالك من الثلاثة المخلفين في غزوة تبوك، وهو بنفسه كان بيحكي هذه القصة في صحيح البخاري، فيقول رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اكتشف غيابه في الغزوة قال: ما فعل كعب؟ بيطمن على أصحابه، ليه كعب ما جاش معانا؟ فقال رجل من بني سلمة هكذا بكسر اللام، قال: يا رسول الله حبسه برداء. يعني ايه برداء؟ يعني ثيابه، حبسه برداء اي حبسته ثيابه ونظره في عطفه، يعني حسن وبهاء الثوب الذي عليه، يعني الدنيا شغلته الدنيا عن القدوم الى الغزوة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ كان حاضر هذا اللقاء، قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. يدافع عن أخو كعب، حتى وكعب متخلف عن غزوة من أهم الغزوات في حياة المؤمنين، لكن يعذر أخاه إلى أن يعرف ما السبب الذي خلفه عن هذه الموقعة أو عن هذه الغزوة. هي دي الأخوة، وهو ده المعنى اللي كان الصحابة فهمينه عن قضية الأخوة. لما وقع الناس في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حادثة الإفك المشهورة، قالت أم أيوب لزوجها أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما، قالت: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم. خلي بالك من كلام أبي أيوب، قال: نعم، وذلك الكذب. خلي بالك شو بيدافع إزاي وهو قاعد جوه بيته ومحدش شايفه، قاعد مع مراته بس، قال نعم وذلك الكذب. بعدين قال لمراته كلمة جديدة قوي، قال أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ يعني أنت كان ممكن تعمل الكلام اللي الناس بتقوله على السيدة عائشة رضي الله عنها؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك. هكذا قال أبو أيوب الأنصاري يدافع عن السيدة عائشة في غياب كل الناس، وقعد مع مراته بس. لكن من حق السيدة عائشة رضي الله عنها على أبي أيوب الأنصاري أن يدافع عنها في غيبتها، هو ده اللي بيحفظ فعلا حرمة المؤمنين، بيحفظ حرمة المؤمنات. الكلام كتير قوي 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 في هذا المفهوم، مفهوم أن الأخوة مسؤولية والأخوة تضحية. مش هنقدر نستفيد في كل الروايات اللي جات في الموضوع ده، لأن ده معناه أننا هنتكلم عن حياة الصحابة من أولها لآخرها، من أول ما الصحابة وجدوا إلى أن ماتوا والصحابة جميعا يعملون من أجل إخوانهم ومن أجل أخواتهم. يبقى ده كان المفهوم الثاني للصحابة عن قضية الأخوة أو عن معنى الأخوة، الأخوة مسؤولية وبذل وعطاء. المفهوم الثالث هو أن الأخوة لكل من آمن بالله العظيم ربا وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نبيا وبدين الإسلام دينا. الأخوة لمن قرب ومن بعد، الأخوة لمن كان عربيا أو كان أعجميا، الأخوة لمن كان حديث الإسلام أو سابقا بالإيمان، الأخوة لمن تعرف ومن لا تعرف. أي حد من المسلمين يستحق كل حقوق الأخوة حتى وإن كنت متعرفوش قبل كده. شمول رائع في مفهوم الأخوة. عمر بن الخطاب كلنا عارفين قصة الإسلام، يترك الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم يوم أن أسلم، يتركه وله تاريخ طويل مؤلم مع المسلمين، تعذيب وإيذاء ومعاداة وكراهية، وفي آخر لحظة من لحظات كفره كان رايح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، يترك الباب. ولما نظروا من فوق الباب وقالوا عمر، قال حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه افتحوا له الباب، فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ثم دخل عمر وآمن عمر. شوف قد إيه اللي حصل في حياة الصحابة، شوف الكراهية الشديدة التي كانت لعمر بن الخطاب إزاي تحولت، إزاي انقلبت كل الكراهية في قلوب المؤمنين إلى حب لعمر رضي الله عنه، إزاي ارتضوا أن يخرجوا خلف عمر بن الخطاب وخلف حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهما في صفين إلى الكعبة. ده لسه من يوم أو يومين أو ثلاثة كان بيحاربهم عمر بن الخطاب، إزاي قلوبهم اتغيرت تحولت. هذه هي معجزة هذا الدين، أصبح عمر أخا لكل المسلمين يدافع عنهم ويدافعون عنه. هذه هي الأمة التي رضي الله عز وجل عنها والتي أنعم عليها بهذه النعمة، نعمة الأخوة. استفاد عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الدرس الذي فعله معه المؤمنون، شاف المؤمنين كلهم بقوا بيحبوه على كل اللي عملوا فيهم مجرد ان هو اطلق كلمة الايمان. خلاص اتعلم هذا الدرس منذ اسلم، اصبح مقياس الحب والكره في قلب عمر اصبح هذا المقياس مربوطا بالايمان والايمان فقط. خلي بالك من الحكاية دي، يروي الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عندما اسلم ثمامة ابن أثال رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. خلي بالك ثمامة بن أثال أسلم في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد حياة طويلة من محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب لقد كان، يقصد ثمامة بن أثال، لقد كان والله في عيني أصغر من الخنزير وإنه في عيني الآن أعظم من الجبل. بعد ما آمن اختلفت النظرة بمجرد أن دخل ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وارضاه في دين الإسلام، بمجرد أن آمن خلاص بقت لي كل حقوق الأخوة، وأولها الحب في الله، الحب الخالص لهذا الأخ في الله. ليه؟ عشان آمن. شوف أكتر قد تحدث هذه العاطفة الأخوية الراقية مع مؤمن لم يره الإنسان من قبل مطلقا، واحد عمرك ما شفته وتشعر ناحية هذا الرجل بهذه العاطفة القوية. ازاي؟ شوف كده الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل ده يا إخواني ما حدش يعرفه. أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد، يعني أنا فقير معدم مش قادر آكل ومعيش فلوس اكل بيها، لدرجة انه بقى اصابه الجهد من شدة الجوع، اصابني الجهد. فارسل صلى الله عليه وسلم الى نسائه، بعت لكل واحدة من زوجاته يطلب اكل عشان يأكل الراجل سبحان الله، فلم يجد عندهن شيئا. ده بيت رئيس المدينة المنورة، زعيم الأمة الإسلامية في زمانه، ما فيش بيته أكل يكفي راجل واحد فقط، فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما نسيش القضية، مش خلاص أنا معيش ما أقدرش أدي فما أقدرش أخدم، لا، يدور على واحد تاني يخدم هذا الرجل، لأنه يشعر بأخوة حقيقية له مع أنه هو ما شافوش قبل كده. قال: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ يطلب بقى من الصحابة واحد يكون كريم، واحد يكون عظيم، واحد يكون غني عنده أموال كتير يصرف على هذا الرجل في هذه الليلة والجزاء يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار، واحد اتطوع، فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله، فخذ الرجل معه وراح البيت، فدخل على مراته لوحده في الأول يقول لها إيه، فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، أي حاجة عندك ادهاله لا تدخريه شيئا. قالت الست ادتهم فجأة قاسية، قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، يعني ما عنديش غير الأكل اللي يكفي الأطفال فقط، بس أنا حتى ما فيش لي أكل وما فيش أنت شخصيا ليك أكل. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم. الراجل برضه ما يأس، ما فيش بيته أكل إلا الأكل اللي يكفي الأطفال، ما يأس. قال لمراته: لما يجي وقت العشاء بتاع الأطفال خليهم يناموا ونأكل الضيف بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوميهم. وتعالي مش بس كده، فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. يا سلام يا سبحان، الراجل مش عايز الضيف يشعر بحرج، فبيقول لك طفي النور وخليه يفهم ان احنا بناكل معاه وان الاكل كتير يكفينا احنا الثلاثة، علشان ياكل براحته عشان يخلص الاكل، واحنا بنرجع نيم الليلة دي مش مشكلة، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت ست، قالت والله عندك حق، عملت الكلام ده سبحان الله. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اليوم الثاني بقى راح للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل. خلي بالك هذا الكلام في البخاري ومسلم، شوف اللفظ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيستخدمه: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. حاجة يعني رائعة من هذا الصحابي، والمين واحد ما يعرفوش، أصابه الجهل ما يعرفوش. هو ده مفهوم الأخوة يا إخواني عند الصحابة، مش مهم تكون تعرف الإنسان، لكن المهم أن الإنسان ده مؤمن بالله عز وجل. ومن أجل هذه الأخوة في الإيمان يا إخواني دون سابق معرفة، فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن ينفروا لنجدة إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى إن احتاج أهل هذه البلاد إلى مساعدة. اتفق الفقهاء على أنه لو سبيت امرأة من أهل المشرق، امرأة من أهل المشرق لا تعرفها ولا عمرك شفتها، امرأة من أهل المشرق ولم يستطع أهل هذه البلاد تخليصها، وجب ذلك على أهل المغرب. يا نهار أبيض، كل المسلمين عليهم تحرير امرأة واحدة فقط، أما لما يسبى شعب من المسلمين مفروض نعمل إيه؟ سبحان الله، أجل الرسول صلى الله عليه وسلم بني قينقاع من المدينة دفاعا عن رجل مسلم واحد قتل، وعن امرأة مسلمة واحدة كشفت عورتها. هو ده الفقه، هي دي المسؤولية، هو ده المفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم حب يزرعه وسط الصحابة. ممكن جيش المسلمين اللي راح علشان يجلي بني قينقاع من المدينة المنورة ممكن ما يكونش يعرف الرجل اللي مات أصلا، وما يعرفش الست اللي عورتها اتكشفت، لكن مسؤولية عند الأخ فاهم كويس قوي حدود الأخوة بتاعته. خرج المعتصم جيشا لإنقاذ امرأة واحدة في بلاد الروم، امرأة مؤمنة واحدة وصفعت في بلاد الروم، مش قتلت في بلاد الروم، صفعت في بلاد الروم. خرج جيش كامل، خرج الحاجب المنصور زي ما شفنا في دروس الأندلس، كان في الخلافة الأموية في الأندلس، خرج جيشا لفك أسر ثلاث نساء مؤمنات، ثلاث نساء فقط، هذا هو مفهوم الإسلام عن الأخوة في الإيمان. لا فرق بين مصري ولا سوري ولا فلسطيني ولا شيشاني ولا كشميري ولا بوسنوي ولا أي أحد من المسلمين، لا فرق، الكل أخوة في الله، أخوة في الإيمان، أخوة في الإسلام. والله عز وجل يا أخي، والله عز وجل سائلك عن أي تقصير في حقوق من ارتبطوا معنا برباط عقائدي واحد. ده كان المفهوم الثالث عند الصحابة عن قضية الأخوة، إن الأخوة لكل مؤمن، لكل مؤمن عرفت ولا معرفتوش، بعد عنك أو قرب منك. المفهوم الرابع والأخير وبإيجاز سريع كده، هو أن هذه الأخوة في الله هي نعمة من الله عز وجل نسعد بها في دنيانا، وكذلك نسعد بها في آخرتنا. أنا مش بعمل الحاجات دي كلها لأخويا علشان بس الثواب في الآخرة وخلاص، لا، ده أنا ربنا بيديني في الدنيا سعادة ممكن أهل الأرض جميعا يتصارعوا على الدنيا وما يلاقوش هذه السعادة اللي أنا حسيت بها مع أخويا المسلم. نعمة حقيقية يا أخي. بص ربنا بيقول إيه، واذكروا نعمة الله عليكم، هذه نعمة واضحة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة كبيرة جدا من ربنا، النعمة دي والله لا تعدلها أموال الأرض جميعا، كل فلوس الدنيا، كل نعيم الدنيا، كل أموال الدنيا ما تساويش هذه النعمة. ده مش كلامي يا إخواني، دي مش مبالغات بقولها، لا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. اسمع إلى كلامه في كتابه سبحانه وتعالى، يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه نعمة واحدة، هي لو أنفقت كل ما في الأرض مش هتقدر تعملها. يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده أن النعمة دي أغلى من كل ما في الأرض. الأخوة فعلا نعمة، ونعمة جليلة جدا وعظيمة جدا، وأحيانا لا يدرك هذه النعمة يا إخواني إلا الذي فقدها. أمم الأرض جميعا تحسد المسلمين على هذه المنة العظيمة. مين في الأرض بيضحي عشان إخوانه إلا المسلمين؟ قال الله عز وجل في حق اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قال في حق النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فألقينا بينهم، خلي بالك من الكلام، خلي بالك من كلام ربنا، فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يا الله، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لكن أمة الإسلام حاجة تانية، أمة الإسلام عايشة فعلا في نعمة، عايشة فعلا في سعادة في الدنيا بسبب هذه الأخوة. إزاي ممكن نفقد هذه السعادة يا إخواني؟ إزاي ممكن نضحي بهذه الأخوة؟ مش ممكن أبدا مؤمن فاهم عاقل يضحي بهذه السعادة ويطلب أي نعيم في الدنيا أو أي مال في الدنيا في نظير هذه الأخوة. أعلى معدلات الاكتئاب النفسي توجد عند الرجال والنساء أو الأطفال الذين يعانون من الوحدة. وراجعوا كده إحصائيات الاكتئاب النفسي اللي موجودة في أمريكا واللي موجودة في إنجلترا واللي موجودة في السويد وفي الدنمارك وفي البلاد اللي يقولوا عليها بلاد راقية جدا، راجعوا معدلات الاكتئاب النفسي هتلاقوا أنها عالية جدا جدا، وكلها مربوطة بموضوع الوحدة. مفيش أخوة، مفيش حد بيسأل عنهم. الابن لما بيكبر شوية 16-17 سنة خلاص بيسيب بيت أبوه وأمه، عمره بيسأل عليهم، يحطه في دار مسنين ما يحطوش، دي مش قضيته. تخيل يا أخي مجتمع بهذه الصورة، وعلى النقيض تخيل مجتمع الإسلام بالصورة اللي احنا شرحناها، سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا قبل الآخرة. هذه نعمة الإسلام الكبرى يا إخواني. يبقى ده بإيجاز هو المفهوم الرابع للصحابة عن معنى الأخوة وعن قضية الأخوة، إن الأخوة تورث السعادة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كان من المستحيل إنهم يضحوا بهذه السعادة من أجل أي شيء في الدنيا، أي شيء مهما كان كبيرا في أعين الناس. هذه يا إخواني هي مفاهيم الصحابة عن الأخوة وكيف تعاملوا مع هذه المسألة الهامة في بناء الأمة الإسلامية. الأخوة طريق للجنة، الأخوة مسؤولية، الأخوة لكل مؤمن مهما بعد أو قرب، عرفته أم لم تعرف، الأخوة تورث السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أختم حديثي بالحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حقت، وفي رواية وجبت، حقت محبتي للمتحابين فيا. خلي بالك من الكلام ومن اللفظ اللي استخدم في هذا الحديث القدسي، حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتبادلين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتجالسين فيه. نسأل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.